بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن أحكام زكاة الفطرة، ويقع الكلام بالتحديد في مقدار زكاة الفطرة. أقول أجمع الفقهاء على أنه يجب أن يخرج في زكاة الفطرة عن كل فرد صاع، بل عد ذلك من المسلمات الفقهية، وعلى ذلك جرت سيرة المتشرعة. يدل على ذلك عدة نصوص قيل بأنها مستفيضة، منها صحيحة معاوية بن وهاب التي ذكرها المصنف في المتن، وسائل الشيعة مجلد 9 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث 8 صفحة 335. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. فإن المستفاد من صحيح معاوية أن الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تقديرها بصاع، وما صدر بعد ذلك من عثمان كان مخالفا لما جرت عليه سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذا منع منه. طبعا هو موجود أيضا أن هذا المعنى خب خالفه معاوية ابن أبي سفيان كذلك. في مقابل هذه النصوص المحددة لزكاة الفطرة بالصاع توجد نصوص دالة على كفاية نصف الصاع وإجزائه عن زكاة الفطرة، مثل صحيح الحلبي الذي ذكره المصنف في المتن صفحة 336 حديث 11 من المجلد 9 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة. أيضا محمد بن الحسن الطوسي عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، إلى أن قال: عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، نصف صاع من حنطة أو شعير. فإن المستفاد من الصحيح كفاية نصف الصاع من الحنطة وما يلحق بها من العدس أو السل، وأما الشعير فقد ذكر بعضهم أيضا كفاية نصف الصاع منه أو فيه أيضا، وهذا يجعل صحيح الحلبي معارضا للنصوص الدالة خب على لزوم كون مقدارها صاعا في كامل الأجناس بما في ذلك الحنطة والشعير. بنى الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، هذا كلام صاحب الوسائل، على كون المعارضة مستقرة بين الطائفتين، فعمل لترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية من باب الجاخب بحمل الطائفة الثانية على شنو؟ على التقية. واضح كلامي؟ هذا كلام صاحب الوسائل. هذا وأمثاله محمول على التقية. لما سبق؟ قاله الشيخ: لما دل على حكم عثمان ومعاوية بذلك. طبعا ما أفاده الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وإن كان ممكنا بالنسبة إلى الحنطة لما سمعت من أن التنصيف فيها كانت من بدع الرجل الثالث ومن جاء بعده من الأمويين، إلا أنه لا يجري بالنسبة لبقية الأعيان. كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع، إذن في الحنطة عدل لولا. أما بالنسبة لبقية الأعيان المعطوفة عليها مثلا الشعير، خب فلا يلتزم العامة فيه بالتنصيف، أعني نصف الصاع، وبالتالي سوف يكون الصحيح في هذا الجانب مخالفا لما عليه العامة، فكيف يحمل على التقية؟ صار واضح؟ زين، هذا ما يذكر. أيضا قد يقول قائل: أساسا نحن نجيب بما ذكره المصنف بأن حمل الرواية على التقية غير مقبول. لماذا؟ لأن الرواية قد اشتملت على شيء لا يلتزم به فقهاء الجمهور، وهذا مانع من حملها على التقية. قد يجيب آخر زين بمنع حمل النصوص على التقية بهذا الجواب، بأن كثرة الروايات التي دلت على التنصيف واعتبار أسناد جملة منها بحيث توجب الاطمئنان بصدورها يمنع من حملها على التقية، لأن الخبر إنما يحمل على التقية حال كونه ظني الصدور لا ما إذا كان قطعي الصدور. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الذي ذكرتموه إنما ينفع في إحراز أصالة الصدور، والبحث عن الحمل على التقية يرتبط بمسألة أصالة الجهة، فلا ربط بينهما، لأنه يمكن أن يكون الخبر مفيدا للعلم العادي لكن لا يحرز أنه قد صدر جدا من المتكلم، يعني أصالة الجهة غير محرزة فيه فيكون محمولا على التقية. نعم، يمكن أن نحمل روايات الطائفة الثانية على التقية ببيان يستفاد من كلمات بعض الأساتذة أطال الله في عمره، وهو في الحقيقة كلام إذا لم تخن الذاكرة للسيد الشهيد الصادر رضي الله تعالى عنه في بحث تعارض الأدلة. حاصله جيد إذا تراجعون له مطلب الأصول عند السيد الشهيد مجلد السابع في مباحث الدليل اللفظي. حاصل كلام السيد الشهيد: إذا كانت هناك طائفتان بقاعدة عامة يمكن أن يستفاد فيها في جميع الموارد، إذا كانت هنا الكبرى الآن، إذا كانت هناك طائفتان من النصوص وكانت الطائفتين قطعيتي السند ولم يكن بينهما جمع عرفي وكان أحدهما ظاهرا في الجدية وعدم التقية والآخر صريح في عدم الجدية والتقية، فإنها تقدم النصوص الظاهرة في الجدية وعدم التقية على النصوص الظاهرة في عدم الجدية والتقية، بأن تحمل النصوص الثانية على التقية على أساس أن الظهور في الجدية كالظهورات الدلالية الأخرى، فيكون نوع من أنواع النص والظاهر. ولذلك إن شئت أن تعبر هو جمع عرفي، وإن شئت أن تعبر هو ترجيح لإحدى الطائفتين على الأخرى، عدل لو لا؟ هو في الحقيقة نحو جمع عرفي يوجب ترجح إحدى الطائفتين على الأخرى. زين، فبالتالي سوف نحمل النص على الظاهر ونرتب الأثر. مقامنا من هذا القبيل، وضحة الكبرى. زين، مقامنا من هذا القبيل نصوص الطائفة الأولى التي دلت على تحديد زكاة الفطرة بصاع. خب، هذه لا نحتمل فيها التقية، لأن صرح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأن عثمان هو الذي وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع، ده في زمان عثمان. إذن الإمام لما يقول صاع وعثمان يقول نصف صاع، فواضح أن بعد احتمال التقية في كلام الإمام وهو الصاع غير وارد. فإذن الجدية وعدم التقية صريح في قول الإمام بالصاع، هذه نصوص الطائفة الأولى، صار واضح، بخلاف الطائفة الثانية التي تضمنت تحديد زكاة الفطرة بنصف صاع. خب، حتى ما تضمنت التعميم ليشمل الشعير والحنطة وغيرهما، لأن هذا التحديد بنصف الصاع أقرب إلى فتوى المذهب الأوسع للجمهور الذي كان يمثل مذهب السلطة في ذلك الوقت، بل هو الأقرب لمذاق السلطة التي أوجدت تلك البدعة وهي نصف الصاع، فيكون ذلك موجبا للحمل على التقية. لا أقل، لا نحرز أطالة الجد، لا نحرز عدم التقية، عدل ولا. إذن الطائفة الأولى نص صريح في أصالة الجد وعدم التقية، والطائفة الثانية ظاهر في أصالة الجد وعدم التقية. فإذا حملنا النص على الظاهر كان مقتضى ذلك أن نرفع اليد عن الطائفة الثانية لأنها ستكون محمولة على التقية، صار واضح. يساعد على ما ذكرنا صحيحة معاوية بن وهب التي قرأنا، جرت السنة بصاع، فلما كان في زمن عثمان كثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير. فإذن واضح أن الاكتفاء بنصف صاع كان بدعة من عثمان ومن معاوية الذي أوجب الأمر بهذه الكيفية. فإذن بناء على هذا التقريب سوف نحمل نصوص الطائفة الثانية على التقية ونرفع اليد عنها، ولا يرد إشكال المصنف بأن الوارد في موافقة الجمهور خصوص الحنطة للشعير. لا، نقلنا الآن اللسان العام لا نحرز فيه أصالة الجد، لا نحرز فيه عدم التقية، ظاهر فقط، موافقته أقلا للمذهب الأوسع، موافقته لمذهب السلطة هذا مانع. وبعبارة أدق، قد ذكرنا في الأصول بأنه، لو أني ذكرت أكثر من مرة لكن للفائدة، عندما يقال بالحمل على التقية ما هو المقصود؟ لابد من ملاحظة مذهب السلطة، المدار على مذهب السلطة. ولذا ذكرت مرارا وتكرارا أن أجوبة سيدنا الخوئي بحمل الروايات على التقية على خلاف الصناعة، يعني رواية صادرة عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق يحملها على التقية لموافقتها للشافعي الذي لم يولد بعد، من الغرائب جدا يعني، وهو غير قليل في فقهه قد صلى تربته، يعني يجده من يتأمل على أين. فإذا لابد من ملاحظة السلطة، مذهب السلطة ما هو، هو الذي يوجب الحمل على التقية والتفصيل في الأصول. إذا بناء على هذا سوف نحمل نصوص الطائفة الثانية شنو؟ على التقية، وهذا موجب لرفع اليد عنها، فتبقى نصوص الطائفة الأولى على حالها بلا معارض. المصنف لما لم يقبل حمل نصوص الطائفة الثانية على التقية بدعوى أنها مخالفة للعامة في الجملة لا بالجملة، رفع اليد عنها بأنها مهجورة من قبل الأصحاب، وهذا يوجب عدم دخولها دائرة الحجية، ولا يذهب عليك أن هذا من الإعراض الصناعي الناجم من المعارضة،
التي أوجبت ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى وبالتالي رفع اليد عن الطائفة الثانية إعراب، لكنه إعراب نشأ من الترجيح، ومثل هكذا إعراب كما قدمنا ذكره في إنه المجلد الأول من كلمات توضيحية مما لا يعول عليه، وبالتالي لا يكون كاشفا عن عدم الحجية. اللهم إلا أن يدافع شيخ حسين عن الشيخ الأيرواني بأن الموجود في المقام ليس إعراضا ليحمل على ما ذكرتموه، بل هو هجران، والهجران أوسع دائرة من الإعراض، يعني لم يعتني بالروايات أحد، لم يقبل بها أحد، لم يلتفت إليها أحد، وهذا كاشف عن تشكيكهم في صدورها أصالة وجها، فلا مجال لترتيب الأثر عليها. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني: من ماذا تخرج زكاة الفطرة؟ حددنا مقدارها وهو صاع. الآن مما تخرج زكاة الفطرة؟ أقول: وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد جنس زكاة الفطرة على أقوال ربما خمسة، وقد تجدون أكثر. الأول: البناء على أنها لا تخرج إلا من خصوص الأجناس الأربعة التي تضمنتها النصوص، وهي حنطة، شعير، تمر، زبيب، فلا يجوز إخراجها من غير هذه العناوين الأربعة المذكورة. وقد اختاره الصدوقان الأب في رسالته، والصدوق الابن في المقنع وغيره، وابن أبي عقيل رضي الله تعالى عنهم جميعا. الثاني مختاره السيد مختاره صاحب المدارك، بل من أنها لا تخرج إلا من أحد أمور خمسة: حنطة، شعير، تمر، زبيب، والأقط وهو الجبن. وقد فهم صاحب الحداقدة، تبغوا تراجعوا مجلد 12 صفحة 281، وقد فهم صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه أن منشأ اختيار سيد المدارك لهذه الأمور الخمسة اعتبار أسناد النصوص التي تضمنتها صحيحة، زين، عدول، ثقات. ولذا اعترض عليه صاحب الحدائق بأنه يلزم أن تجعلها ستة بإضافة الذرى إليها، لأنه قد ذكر في رواية صحيحة، أنقلها إليكم للفائدة في الوسائل، بعدنا ما نقلت الرواية بل نقلت المصدر في الحداقة، يمكنكم المراجعة. على أي حال، في رواية، هي رواية عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة إلى آخره، فعد من ضمنها الذرة، تقدروا ترجعوا للحدائق. لكن كلام شيخ الحدائق رضي الله تعالى عنه في غير محلة. لماذا؟ لأن الحذاء مردد بين اثنين، أحدهما ثقة وهو أيوب بن عطية الذي نص النجاشي على وثاقته، والحسن الحذاء وهو مجهول لم يذكر في المصادر الرجالية. والظاهر أن المقصود به، إحنا ذكرت أن الرواية منقولة، أن المقصود به في المقام هو الثاني، حسن الحذاء، وليس أيوب بن عطية، لأن الصدوق قد روى الرواية نفسها في كتاب العلل ونص باسم الحسن الحذاء. هذه الرواية صفحة 336، أصل الرواية هذه، وعنه صفحة مجلد 9 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة صفحة 335 حديث 10، عن فضالة عن أبي المغرى عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة. طيب، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطام. خب زين، هذه الرواية في سندها أبي عبد الرحمن الحداد، قلنا أبو عبد الرحمن مردد، لكن في ذيل الرواية ورواه الصدوق في العلل بالسند السابق عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرى عن الحسن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. فالتصريح قرينة على أن المقصود بأبي عبد الرحمن هو حسن، وحسن كما قلت مجهول، فالرواية ضعيفة السند، فلا يرد إشكال شيخ المدارس شيخ الحدائق رضي الله عنه. يمكن أن نشكل على سيد المدارك بالتالي بأنه يلزم أن نضيف جنسا سادسا أو سابعا، حدائق سواهم ستة سويهم سبعة، وهو إضافة اللبن. ليش؟ أيضا لأنه قد وقع في رواية صحيحة وهي التالي، باب ثمانية من أبواب زكاة الفطرة، حديث واحد، صفحة 343. حتى لو خرجت عن الكتاب تحملوا شوي، بس هو في النتيجة فنية البحث محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد التفتوا عن يونس عن زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره. في سند الرواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وقد تقدم منا الكلام فيه، وأن ابن الوليد قد استثناه من كتاب نوادر الحكمة، وقد أوجب هذا الاستثناء بحثا بين الأعلام في أنه يوجب تضعيفا له، أو أن الاستثناء لخصوص مروياته عن يونس بن عبد الرحمن، قدمت الكلام كله عدل لولا، فهنا منشأ امتناع صاحب المدارك من الاستناد لهذه الرواية لأنه لا يعلم، إلا إذا يجينا شيخ شاكر ويقول هذا المدارك، وقد التزم سيد المدارك في أكثر من مورد بروايات محمد بن عيسى بن عبيد، فلا يرد إشكالكم. صار واضح؟ بعد ابحث انت المدارك يا شيخ شاكر، عندك شهر رمضان على الفراغ ستة مجلدات صفحة لا بأس يعني. قل على أي حال، إذن النتيجة قول سيد المدارك رضي الله تعالى عنه بالحصر في الخمسة إذا كان منشأه مبنى في قبول رواية العدل الإمامي دون غيره فكلامه صحيح. خب القول الثالث عندنا قول السيد المرتضى، وهو الالتزام بالأجناس الأربعة بإضافة اللبن إليها فتصير خمسة، اعتمادا على رواية زرارة وعبد الله بن مسكان التي قرأت الآن. قول الرابع ما تضمنت كلمات بعض الأعلام كالمفيد في المقنعة، شيخ الطوسي في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط وغيرهما من شنو الاقتصار خب على سبعة أجناس، وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن اللي تضمنتها الرواية. نعم من المحتمل جدا أن ذكرهم للأصناف السبعة ليس على نحو التعيين، وإنما من باب المثال، أو لأنها القوت الغالب في ذلك الزمان، فلا يعد قولا مغايرا للقول الخامس الذي سأذكر الآن. قول الخامس والأخير والذي عليه الأعلام اليوم، خب ما يظهر من كلمات غير واحد من الأعلام كابن الجنيد قدماء المحقق، إما نهاية القدماء أو من المتأخرين، طيب والعلامة وغيرهم سيد العروة عليه فتوى أعلامنا اليوم، من أنه لا خصوصية لجنس من الأجناس على البقية يجوز إخراجها من القوت الغالب في البلد الذي يتغذى عليه الناس، وقد نسبه المحقق في المعتبر إلى علمائنا، وقال العلامة في المنتهى بأن عليه الإجماع. فإذا دي خمسة أقوال في المقام. منشأ الاختلاف بين الأقوال المذكورة يعود لاختلاف النصوص، وقد استدل المصنف لمختاره وهو القول الخامس بصحيحة زرارة وبالمسكان المذكورة في المد. قرأت سندها قبل قليل. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسن صفار عن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين عن يونس عن زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم لبن أو زبيب أو غيره. انصافا المستفاد منها جواز إخراجها من كل جنس يستخدم غذاء وقوتا في بلد المكلف، ولا خصوصية لهذا الطعام دون ذا الطعام دون ذا الطعام على حد سواء. روشن؟ طيب. خب هني قد يقول أحدكم بالي بفرض
الاراء
الاربعه السابقه كلها جاءت على نحو تحديد
المثال
على يعني تطبيق الغالب
في
زمان يعني لان الرواه
صحيحه
لهالدرجه
من الوضوح
ونقول
وغيره.
فيعني كان
نقول
نقدر نقول احنا نقول واحد فقط في المقام يعني. خب تمام. شو نبغى؟ درستني. عندنا صحيحه معاويه بن وهب من التزم بانه اخوي اذا تبغى نبسط المقال لا تقول ساعه ونص.
لا.
عندنا من قال بأن القول الأول حصر الزكاة في الأجناس الأربعة استند إلى صحيحة معاوية بن وهب، وأنا بأشير في طيات كلامي بعد قليل إجمالا، لما يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام اللي قرأناها قبل قليل أحسنت يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر واحد أو صاع من زبيب دفوم أو صاع من شعير سبهم، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة شهر روم، فيستفاد من ذلك النص على خصوص الأربعة. زين بفرما
يستفاد من ذلك النص على ثلاثة
لا تعداد الأنواع البدعة، وراح نشير بعد ذلك البدعة في تحديد المقدار لا في بيان الأنواع. بلى خب داكل بعد خب الإمام ما منع الحنطة، الإمام ذكر البدعة في المقدار. زين تالي قال فلان جعلها نصف صاع مقداراً لا نوعان وجنسان، فكأن الجنس مسلم، وإنما المشكلة وين؟ في المقدار. صار واضح. بل من حقك أن تشكل، وهذا إشكال حق لو قل أن الرواية أساسا ليست في مقام بيان تعداد الجنس وإنما هي في مقام بيان المقدار. صار واضح. فبالتالي ليست في مقام البيان من جميع الجهات الجنس والمقدار، وإنما هي في مقام البيان من جهة واحدة وهي خصوص المقدار، فلا تكون صالحة لإثبات مدعاكم. أسلم إياك بهذا الإشكال. صار واضح. طبعا عندنا خب روايات أخرى زين اللي مثلا أشارت إلى هذا المعنى.
كلها
إيه؟
يعني أصر مع وجود هذه الرواية على أنها في مقام تحديد.
جميل جدا، التزم باللي تفيده. الآن أنا بذكر هذا المعنى اللي تفيده، أنا ما عندي مانع. زين ما عندي مانع اللي بتفيده أنا التزم به، ترى تعطيني مجال، بس أنا أردت أن أشير يعني أن يعني لا ينبغي الغاية الأساسية التي أريد، يعني كأن مؤدى كلامكم نصيغه بصياغة ثانية. كيف التزم القائلون بالنص على الأربعة مع وجود هذه الرواية الصريحة في السعة؟ هذا فبالتالي لا يحتاج إلى علاج، هذا يحتاج إلى علاج. مو أن وجود الرواية الصريحة تلغي الأقوال الأخرى، لابد من الالتفات. ولذلك مثلا صاحب المدارك واضح أن الرواية عنده ساقطة على الحجية لوجود اليقطيني، فبالتالي ما تشكل عليه. سيد المرتضى واضح لا يبني على حجية خبر الواحد، زين، فبالتالي القول الثاني والقول الثالث مدركهما بين، عدل لو لا يبقى البقية على أي كيف ما كان. قل دلالة الرواية واضحة. هنا نقطة قد يشكل شيخ شاكر فيقول صحيح صحيح الزرارة ماذا قالت؟ صحيح الزرارة يا مولانا الجليل قالت ما يتغذى عليه مما يغذون عيالهم، فهل يلزم من ألا يلزم من ذلك أن تكون زكاة الفطرة؟ ده موجود حتى عند بعض مشايخنا، لابد أن تكون مما تتغذى عليه. يعني يا شيخ حسين أنت تأكل رز بكاس لازم زكاة الفطرة من رز بكاس، أنت تأكل رز بندة لازم زكاة الفطرة من رز بندة، مما يغذون منه عيالهم، فبالتالي يستفاد من ذلك خصوصية للطعام الذي تتناول، وبالتالي يرتب الأثر. أقول ده بعيد، يعني هذا وإن اشتمل النص قب لكن لا يحتمل لا متشرعيا ولا فقهيا هذا المعنى. يعني مقصوده مما يغذون عيالهم عنوان مشير للطعام الذي يكون متعارفا ومستخدما ومتناولا في البلد. خمول تعال كل واحد يا مولانا نسأل انت شنو تاكل، يعني ابدا، عنوان مشير فلا خصوصية لذلك. طيب، فهذا ما يشير. في مقابل هذه النصوص التي ألغت الخصوصية عندنا طائفة تضمنت ذكر الأجناس بنفسها: التمر، الزبيب، الحنطة، الشعير، الذرة، الأقط، اللبن، وهكذا، وبالتالي سوف يلحظ النسبة بين الطائفتين هي نسبة العموم من وجه، لأنه قد يكون الطعام مما يتعارف ويتغذى من الأجناس التي ذكرت، وقد يكون مما يتعارف ويتغذى ولا يكون منها، وقد تكون الأجناس التي ذكرت ليست مما يتعارف ويتغذى عليه. فالنسبة شنو؟ عموم من وجه. ما دامت النسبة بينهما عموم من وجه فبينهما معارضة، فلا بد من العمد إلى إما التوفيق والجمع العرفي أو ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى. من هنا جاءت الجموع في كلمات الأعلام، أشير إلى ثلاثة، ثالثها ما صنعه المصنف وإن لم يذكره بشكل صريح. الأول العمد إلى تقييد منطوق كل واحدة من الطائفتين بمفهوم الطائفة الثانية. أول واحدة، إذا تتذكروا في صلاة المسافر بس بابين الكبرى، احنا عندنا في الأصول يذكرون بأن الجمع العرفي قد يكون جمعا أويا وقد يكون جمعا واويا. خب زين، جمع أوي يعني نجمع بين الطائفتين إما وإما، جمعا واويا يعني نعتبر الأمرين معا. زين، أجيب إلى الأول مثال جمعا أويا، المثال المدرسي كما يقول السيد الشهيد، التعبير للسيد الشهيد المثال، لا المثال المدرسي، وهو في باب صلاة المسافر عندنا متى يقصر الإنسان حد الترخص؟ إذا خفيت البيوت فقصر، أو غابت البيوت فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. عندنا طائفتان فبالتالي تقع المعارضة، أحد الجموع قالوا جمع أوي، فنقول إما غياب البيوت وإما خفاء الأذان. شلون ده صار؟ قالوا منطوق الأولى مطلق ومنطوق الثانية مطلق، ومفهوم الأولى مقيد ومفهوم الثانية مقيد، فمفهوم الطائفة الثانية يصلح لتقييد إطلاق منطوق الطائفة الأولى، ومفهوم الطائفة الأولى يصلح لتقييد إطلاق مفهوم الطائفة الثانية، منطوق الطائفة الثانية، لتكون النتيجة الجمع الأول إما كذا وإما كذا بناء على الدلالة على الحاصل. روشان، دعينا نسوي في المقام. منطوق الطائفة الأولى التي قالت كل ما يتغذى مطلق، زين، والظاهر في الحصر مفهومان، حصر ما يجب الإخراج من كل ما يتغذى، طيب، منطوق الطائفة الثانية الدال على الحصر في الأجناس السبعة ومفهومه الحصر، فنقيد بمفهوم الطائفة الثانية إطلاق منطوق الطائفة الأولى، ونقيد بمفهوم منطوق الطائفة الأولى إطلاق منطوق الطائفة الثانية، لتكون النتيجة حينئذ شنو؟ الاقتصار على أحد الأجناس المذكورة شرطا أن يكون قوتا غالبا أو متعارفا. طبعا أنا كنت أعبر بالجمع الأول، المفروض الجمع الواوي، عفوا الجمع الواوي بالأمرين، الجمع الواوي فقط غير الأول بالواوي، بس الجمع الواوي أن يكون أحد الأجناس السبعة مع كونه طعاما متعارفا في البلد. صار واضح كلامي؟ هم يحتاج عيدا. طيب هذا الجواب الأول. ده الجواب يعتمد على استفادة الحصر من الطائفة الأولى والحصر من الطائفة الثانية، واستفادة الحصر للإنصاف غير واضحة، لأن لما يقول ما كان متعارفا معناته الباب مفتوح. أيضا يجي كلام شيخ حسين لما يقول السبعة احتمال أنها من باب المثال، احتمال وارد واحتمال عقلائي، يعني لأنها الطعام المتعارف والمعتد به في ذلك الزمان، عدل لنا، فبالتالي لا مانع. وذكر الإمام، يعني يجي شيخ شاكر يقول أحد تلك الأزمنة يتغذى على اللبن، يقول له يا مولانا اطلع البادية شوف الأقط واللبن كان طعاما وطعاما عظيما جدا، يعني فبالتالي ممكن. فالإمام ذكر كونه في الجزيرة العربية فيذكر ما هو المتعارف في دائرة الجزيرة العربية، هم في الكوفة الإمام أو في العراق مثلا في البصرة، فبالتالي حدود الجزيرة. جواب الثاني، لا الجواب الثاني هو الجمع الأول، أنا قدمت الأول على الثاني، نفس الجواب الأول، بأننا نلتزم ببقاء إطلاق منطوق كل واحدة من الطائفتين ونرفع اليد عن المفهوم، ما لنا علاقة في المفهوم. زين أقلا يعني كما يقولون كلام المحقق النائيني أننا نتحدث عن الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية من حجة ما لنا علاقة فيها، إذا تذكروا مر علينا ده في الحلقات، لا في بحث الدلالة أولا الشيخ النائيني بالكلام أنه الحجية للدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وأن الحجية للدلالة المطابقية دون مفهوم الالتزام بعد. زين خلنا نقول بهذا الكلام أن المقام مقام دلالة مطابقية فقط، فنلتزم بالمدلول المطابقي ونرفع اليد على المدلول الالتزامي له المفهوم، لأن المفهومين متعارضان طيب يتساقطان، فيبقى المدلول المطابقي هنا والمدلول المطابقي هنا، فتكون النتيجة البناء على التخير إما من كل ما يكون قوتا غالبا الجمع الأول غالبا أو متعارفا في البلد ولو كان من غير الأجناس السبعة، أو من أحد الأجناس التي تضمنتها النصوص شرطا. زين أن من أحد النصوص التي تضمنتها النصوص فقط ولو لم يكن من طعام البلد المتعارف، ماكو مانع. خب أي اثنين نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل، ده كله مبني على الحصر، احنا ندعي عدم ظهور النصوص في الحصر، قلنا تبعا لشيخ حسين يعني، فبناء على هذا لا يلتزم. جواب الثالث الذي ذكره المصنف له يبغى شيخ حسين، وهو ان نحمل الطائفة الثانية التي حددت بالسبعة على الطائفة الاولى، لنلتزم ان الواجب اخراجه هو كل ما يكون قوتا غالبا وطعاما متعارفا في البلد حتى لو لم يكن من الأجناس التي تضمنتها النصوص، وعليه يكون ذكر الأنواع المذكورة في النصوص من باب المثال والإشارة لما كان طعاما وقوتا متعارفا في تلك الأزمنة يتغذى عليه من قبل الناس، فذكرها ليس للحصر في خصوصها دون غيرها، وبناء عليه يلتزم. وهذا الذي صنعه المصنف في المقام. روشان، إن قلت نحن لا نقبل الجمع العرفي الأخير، ده جمع تبرعي، كما يحتمل أن النصوص التي حددت السبعة
أنها من باب المثال، يحتمل أنها من باب النص والخصوصية. فلماذا حملتها على المثال ولم تحملها على الخصوصية؟ لا أقل قدر متيقن. القدر المتيقن أن ذكر العنوان مأخوذ على نحو القيدية والاحتراز، عدل لولا مقتضى احترازية القيود، عدل لولا تربط قاعدة احترازية القيود في المقام يستدعي الاقتصار على الثمانية. عندها ستكون الطائفتان متعارضتين تعارضا مستقرا، ولا يوجد في المقام ما يوجب الترجيح، فنلتزم بالتساقط. انجي الآن، هل يوجد عندنا عام فوقي؟ ما عندنا عام فوقي، لا مناص من الرجوع للأصل العملي. انجي الآن، الأصل العملي شك في التكليف، هل يجب أن نخرج زكاة الفطرة؟ نحن نعلم بأن زكاة الفطرة ثابتة، المكلف بمحرز وهو زكاة الفطرة. الشك في الشرطية، هل يجب أن نخرج زكاة الفطرة من جنس معين؟ هذا شرط في الشك، شرط في الشرطية، عدل لو لا. فبالتالي شرط شك في اعتبار قيد زائد على الواجب، يكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الواجب زكاة الفطرة واحد، أو الواجب زكاة الفطرة بشرط كونه من الشعير مثلا، فيكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، تجري أصالة البراءة ويلتزم بأن الواجب إخراج زكاة الفطرة من أي شيء، فيكون لما عليه مشهور المتأخرين كما أفاد المصنف. روشان. أختم المقام بالإشارة لنكتة. المصنف ذكر تبعا للأعلام سيد العروة ومن جاء بأنه يخرج من الطعام الغالب، يعني ورد في كلماتهم، لاحظوا المصنف، التقييد بالطعام الغالب. وأما إن فرع خمسة، إن المدار على القوت الغالب، لما ترجع إلى المتن نفس الكلام، قال يا مولانا وهو والواجب صاع من القوت الغالب. طيب التقييد بالغالب، تقييد الطعام بالغالب، هذا لم يرد في شيء من النصوص المعتبرة. نعم ورد في رواية ضعيفة السند، وهي مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، مجلد 9 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 2 صفحة 243. بعد مو 43، صفحة 200 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة، عندي غلط الرقم، 8 من زكاة الفطرة 343، هذه الرواية. وبإسناده عن علي بن حاتم، طبعا محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن علي بن حاتم القزويني عن محمد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني، اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر مولانا الهادي عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك، أي بعد يؤكد أن المدار على طعام البلد مو العناوين السبعة، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، لأنه الطعام المتعارف، وعلى أهل أواسط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير إلى آخر، إلى أن يقول ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم. إذن اتقي بأنه ما كان طعاما، ذكر ما تقدم من باب الغالب، لأن دولاك تام دولاك زبيب دولاك كذا، تالي يقول بقية الأماكن الطعام الغالب عندهم يقدمونه. فهذه يستفاد منها أن ذكر التمر أو الزبيب أو البر أو ما شابه، لأنه القوت الغالب عدل لو لا فتكون واضحة الدلالة، لكن المشكلة أنها ضعيفة السند لأن سندها قد اشتمل على مجموعة من المجاهيل. ولذا لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله لقل الأحوط أن يكون من القوت الغالب، وإلا من أي طعام يتناول في البلد ولو لم يكن من القوت الغالب. بفرما يا شيخ حسين يعني لأعم أكثر ما يتناوله الناس،
أكثر ما يتناوله الناس ويستفاد هذا من صحيح السورة
بفرما
الفطرة على كل قوم مما يغذون عياله ويغذون عياله، يعني ما يغلب أكله
من الناس. واضح ذا الكلام. لا يعني المدار على اتخاذه غذاء، يمكن الآن شيخ شاكر يغذي عياله الآن، يعني لنفترض المثال العملي، قلنا نجيب المثال العملي الآن في شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم إن شاء الله صيامه وقيامه، بطبيعتنا ما ندري عن أهل المدينة لا نخرط يا شيخ شاكر، بطبيعتنا نحن في بلاد قطيف الخير أن الغالب في تغذية العيال في شهر رمضان هو الطحين، عدل لولا سيخب يسوون قيمات ويسوون خبيص ويسوون عصير ويسوون مادري شنو بيتزا وما ماشي قضايا. فالأعم الأغلب يعني الوجبة الرئيسية شنو؟ الطحين. بينما طيلة السنة في قطيف الخير الذي يغذون به عيالهم هو الأرز. الآن في الحالة هذه لما بيجي بتطلع زكاة الفطرة وش راح تطلع؟ ما هو الذي يغذون به عيالهم؟ ما يصير الاثنين. يعني بالنتيجة لما نقول القوت الغالب في البلد شنو، خلنا نحدد القوت الغالب في البلد شنو. لو جيت للأنصاف إذا قلنا القوت الغالب في البلد في شهر رمضان طحين، ولذلك إذا بتاخذ عنوان يغذون مفروض أرز، الغالب مفروض طحين. ولذا لا أستبعد أن النسبة بين قيدية بين التقييد يغذون وبين قيدية الغالب عموم من واجب، مي عموم من مطلق يا ابني روشان. فمو واضح يعني على أي حال هو في النتيجة نكتة فنية يعني. يعني أقول لا أقل أكثر، يعني يمكن أن احنا إذا نبغى ندافع، بس أنا ما أحب أدافع، أنا أحب أن أكون أنا مهاجم المصنف أنتم المدافعين على المصنف. زين قد يقول قائل بأن مقتضى الاحتياط كونه مما يغلب، مقتضى الاحتياط وأكثر احتياطا أن يكون من الغالب الذي يتغذون عليه. بفرما قل
يعني كل الشيخ هو كان من سفر من الرواية
هو معلوم
يغذون
لأنه
هو
قالوا
أما المدار، وأما المدار على قوت الغالب واستدعى عليه أي رواية هالرواية.
بلى.
فكان يستغفر
منه. هو يريد وين؟ لا غايته من ذلك يا ابني كما ذكرت، هذا غايته الاستدلال للقول الخامس من عدم الخصوصية للأصناف الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة، وإنما كل من طبق عليه أنه قوت للبلد يتغذى عليه العيال. ولذلك قلت بأن اعتبار قيدية الغالب سواء في كلمات سيد العروة أم من جاء بعد إلى زمان شيخنا الإيرواني أطال الله في عمره، زين لم أجد له وجها فنيا. جميل جدا راجعوا ورائي علكم تقفون. يعني خب هل يعني إذا تستظهر من كلمة يغذون عيالهم أن غالب، أقول يعني معناته أن الأعم الأغلب والتغذية النسبة بينهما تساوي، بعيد جدا ذا المعنى، بعيد النسبة من وين؟ ألا يغذون منه عيالهم؟ لا يا ابني لا على أي حال. خب أنا من الناس الذين لا يعولون على استظهارات نفسه، يعني أنا أدعي، ولذلك أنا ده اللي خليني ابتعد عن الأصول لفترة غير قليلة. أنا قناعتي التامة أنه اشتغالي بالأصول فترة حول ذهنيتي إلى ذهنية هندسية مي ذهنية عرفية،
وبالتالي أنا لا أعول على استظهارات نفسي أقبل يعني، بس إنما بعض الأحيان لا مو واضح يعني. أرجع أقول النسبة هذا يؤكد الاستظهار الهندسي، أن النسبة بين المفهومين عموم من وجه من عموم من مطلق يعني أو تساوي. كيف كان بعد الفراغ عن التحديد لمقدار زكاة الفطرة وجنس زكاة الفطرة، يتعرض المصنف إلى تحويل المقدار بالكيلو، فيقول بأن الصاع يساوي 4 أمداد والمود يساوي 3/4 كيلو تقريبا على ما قيل، فبالتالي يخرج عن كل واحد تقريبا 3 كيلوات. هذا طبعا تحديدا مبني على ما ذكروا في كتاب الزكاة وما شابه فيما تقدم في مقام التحديد، فراجعوا. هو جميل جدا، بس أنا ما أبغى أطيل، كان نقف عند الخلاف الموجود بين السيد الحكيم سيد محمد سعيد وبين غيره من الأعلام. ومنشأ الخلاف مو لأن في المقام رواية، منشأ الخلاف هو في التحويل. كيف أقرب بس من باب المثال؟ الآن في عدد الكيلوات للمسافة الشرعية بين أعلامنا خلاف، بين من يقول 39 إلى من يقول 45، عدل لولا؟ خب الموجود عندنا 8 فراسخ، لكن الخلاف في تحويل 8 فراسخ إلى كيلومترات هي التي أوجبت هذا الجانب. صار واضح؟ وهذا اللي أدى إلى هذا الآن، والتفصيل في محله. المطلب الآخر يقول بأنه يمكن للمكلف أن يخرج زكاة فطرته عينا، ويمكن للمكلف أن يخرج زكاة فطرته قيمة. بعد حتى أنتهي ما بعقب كثيرا. فيمكن للمكلف أن يخرج زكاة فطرته قيمة لي، وهذا أمر موضوع اتفاق بين الأصحاب ويدل عليه موثقة زين، تبغوا تقولوا الصاباطي أو الصيرفي، باب وسائل الشيعة مجلد 9، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة، حديث رقم 6 صفحة 437، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي. إذا تتذكروا، إذا قبلنا كلام صاحب زاد المجتهدين شيخ أحمد آل طعان قدس الله تربته أن هناك إسحاقين صيرفي وصاباطي، فالمفروض الرواية صحيحة، وإذا لم نقبل فالرواية موثقة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فلان، ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إن ذلك أن فعله يشتري ما يريد. ودلالتها على المطلوب واضحة. طيب، هل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزي غيرها، يعني يعطيه الفطرة ملابس زين أو ما شابه؟ قد يقال بالإجزاء اعتمادا على موثقة عمار الأخرى وبإسناده حديث 9 من نفس الباب صفحة 348 عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة، على أساس أن القيمة لفظ مطلق شامل لكل عوض سواء كان نقدا أم عينا، إلا أن يقال كما ذكر المصنف بأن كلمة القيمة منصرفة إلى النقود، وبالتالي سوف يكون المقام مقام اختصاص بالنقود. أيضا يمكن أن نقول: لا مو منصرفة، ما جاء في الرواية الأولى أنفع إليه قد يكون قيدا. التعليل لما قرأنا الرواية الأولى زين: يجوز أن أوديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إن ذلك، ذا التعليل، أنفع له يشتري ما يريد. يعني نجعل المدار كما ذكرنا في زكاة الأموال ما يكون أنفع للفقير، فإذا كان الأنفع للفقير تسليمه نقدا فالأنفع تعطي نقد ما تعطي ملابس، فيلحظ هذا الجانب. طبعا ده كله مبني على أن الموجودة روايتان، أما لو بنينا على أن الموجودة رواية واحدة أو نحتمل الاتحاد ونحتمل التعدد نقتصر على المتيقن وهو الرواية الأولى والتي اشتملت على التعليل أنفع له، فنجعل المدار على هذا. طيب فرع الثامن قال بأنه يجوز أن يعطي الفقير أنواعا متعددة في مقام الإخراج، فيعطيه مثلا شيئا من شنه، شيئا من عن نفسه يعطيه مثلا صاعا من الشعير، عن زوجته يعطيه صاعا من الحنطة، عن ولده الأكبر يعطيه صاعا من التام، عن بنته الكبرى يعطيه صاعا من الأخت، وهكذا يجوز. عن ولده يعطيه نقودا مثلا ممكن. خب هذا الأمر لأن الروايات مطلقة، الروايات لم تعين وبالتالي يرتب الأثر. إن قلت الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة زين، وبالتالي لا إطلاق فيها حتى يتمسك فيه، نرجع إلى الأصل العملي. مقتضى الأصل هل يعتبر أن يعطيه الفطرة من نوع واحد؟ يصير دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، شك في التكليف لأنه شك في الشرطية، يكون مجرى لأصالة البراءة. طيب هل يجوز نقل زكاة الفطرة؟ يقول نعم، المشهور جواز نقل زكاة الفطرة كما تقدم ذلك في زكاة الأموال. نعم عندنا موثقة فضيل باب 15 من زكاة الفطرة حديث 3 صفحة 360، طبعا التعبير عنها بالموثقة برأي المصنف برأينا ضعيفة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريث عن الفضيل. ليش الرواية ضعيفة؟ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريث عن الفضيل. أحسن، طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد ذكرنا أن المصنف اعتبره بناء على شيخوخة الإجازة، واعتبره أستاذنا التبريزي رحمه الله بناء على المعارف، وقد تقدم الجواب عن كليهما. طيب وعلاج السيد الخوئي، يلا ما دام احنا اليوم آخرها، علاج السيد الخوئي بناء على نظرية التعويض بتعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي أيضا عندنا لا ينفع، لأن طريق النجاشي إلى ابن فضال يشتمل على ابن عبدون، وابن عبدون طريق وثاقته خصوص شيخوخة النجاشي، وهي غير تامة عندنا ككبرى والتفصيل هناك. طيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعفاء أو الضعفاء في نسخة، ومن لا يجد ومن لا يتولى. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصر ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى، فإن المستفاد منها عدم جواز الناقل، وبالتالي على ذلك الالتزام. نعم إذا لم يوجد المستحق فإنه يلتزم بجواز نقلها. زين ليش؟ لأننا لا نحتمل سقوط وجوب إيصالها إلى المصرف، فبالتالي لا بد من مصرفها ولو في مكان آخر. نعم لو سافر من بلده إلى بلد آخر لا يلزمه أن يدفعها في بلده بل في المكان الذي هو فيه، وهذا أيضا على القاعدة لأنه لم ينطبق عليه صدق النقل، لعل المانع أو التوهم عدم الدفع في بلاد السفر، تصور أن هذا من النقل، لا ليس من النقل. خب الفرع ما قبل الأخير، مصرفها هو مصرف زكاة الفطرة، زكاة المال، زين، لأن مصداق الزكاة أو لأن عفواً الفطرة مصداق للزكاة وللصدقة، بالتالي يشملها إطلاق قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. لا معارض لذلك إلا رواية الحلبي زين ورواية الفضيل. رواية الحلبي التي تقدمت قبل قليل في الفرع رقم 4 لفقراء المسلمين، معنى ذلك حصر مصرفها في من؟ في خصوص فقراء المسلمين دون غيرهم. أو رواية الفضيل اللي قرأنا قبل قليل، يعطي فطرته الضعف ومن لا يجد ومن لا يتولى. زين، وقال أبو عبد الله عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، يعني إذن هي للفقراء من أهل الولاية، فإذا لم تجد الفقراء والمساكين من أهل الولاية تعطيها بعدين فقراء غيرهم شرط أن لا يكون ناصبيا وهكذا. لكن يقول المصنف دلالتهما على الحصر غير واضحة وبالتالي لا تصلحان للتقييد، مضافا إلى أن الأصحاب لم يلتزموا بماذا؟ لم يلتزموا بالعمل بمضمون الصحيحة الأولى وهي صحيحة الحلبي، لأنها دلت على أن الفطرة نصف صاعين، يعني هجروها وهذا مانع من الاستناد إليها. يمكن لشيخ شاكر أن يقول بأن الهجران في نصف الصاع وليس الهجران في المصرف، حتى في الهجران أو الإعراض يمكن أن نفككها، فيمكن أن يكون الإعراض بلحاظ لا الإعراض باللحاظ الثان. وأما الرواية الثانية يقول بأنه قد ورد في سندها إسماعيل ابن سهل، أنا ما أشوف في سندها إسماعيل ابن سهل، ما تقول ما في لا إسماعيل اسمه ورود إسماعيل ابن سهل في سند الثانية، أنا ما أشوف. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل، السند مشتمل على محمد بن علي بن الزبير، أما إسماعيل بن سهل ما أشوفه أصلا. وحتى ورود سهل بن زياد لو قلنا في سندها ما في سندها سهل بن زياد،
حسنا ومنظرني صحيح حتى الفضيل غير
موثق
الفضيل اللي في
الفرع التاسع. ها ها خب بلى اشتباه من عندي، انا كنت اقرا باب 15 واقرا باب 14 مع ان نفس النص سبحان الله، باب 14 حديث 4 بلى وبإسناده عن علي بن مهزال، اشتباه من عندي، عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل، هل اشتمل على اسماعيل بن سهل؟ وإسماعيل بن سهل ضعيف. قال قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال لمن لا يجد، فهذه ظاهرة، يقول يبقى الاحتياط بالاقتصار على هذا المورد مناسبة. الفرع الأخير، هل يجوز دفع زكاة الفطرة زين إلى العاملين على زكاة الفطرة أو لا؟ عفوا، هل يجوز دفع زكاة الفطرة عن العاملين عند الإنسان أو لا يجوز لا يجب دفعها؟ وبعبارة أخرى، ده لو قدم الفرع كان أولى، لو خلاه بعد فرع الضيف مباشرة زين، يعني بعد الفرع رقم 4 خلاه هذا أولى من جعله. هل من ضمن العيال العمالة التي تكون عند الإنسان؟ افترضوا واحد عنده مؤسسة مثلا أو واحد عنده شركة مثلا، فهل يعتبر من ضمن عياله العمال الذين يعملون عنده في الشركة أو لا؟ يقول لا، لا يعتبرون من العيال، وما داموا لا يعتبرون من العيال ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم. هذا تمام الكلام في كتاب زكاة الزكاة وزكاة الفطرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.